بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: المسألة الثالثة، الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو عام 60 مسكينا مخير. تقدم الركن الذي تحدثنا فيه حول ما يجب الإمساك عنه حول المفطرات، وقلنا تطرع على موضوع المفطرات مسائل بلغ الكلام إلى المسألة الثالثة وهي في تحديد الكفارة. قلنا أن هناك سبع أشياء لو فعلها الصائم فإنه يجب عليه الكفارة، منها الأكل والشرب في صيام رمضان عامد إذا فهو فيجب عليه كفارة. الكفارة مقدارها، يقول الكفارة في آخر شهر رمضان إذا أفطر عمدا هي عتق رقبة، عتق عبد، واضح، قربة إلى الله تعالى، هذه كفارة من أفطر في شهر رمضان، أو صيام شهرين متتابعين، أو إذا يريد ما يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين كفارة عن ذاك اليوم الذي أفطر عمدا في شهر رمضان، وإذا يريد عمدا في شهر رمضان، وإذا يريد يطعم 60 مسكينا يومهم ككفارة عن إفطار يوم في شهر رمضان، واضح. عن مخير المكلف في يعتق رقبة، او اذا يريد ما يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، او يريد ماذا يطعم 6 مسكين، هو على الخيار. هذه هي المسألة الثالثة، هو مخير، واضح. لكن قيل هذه الخصال، يعني هذه الاشياء التي هي مصادر كفارة، العتق او الصيام الاطعام، هي على الترتيب، يعني يجب ان ما يكون غير المكلف الذي افطر في شهر رمضان، بل عليه ان يعتق رقبة اذا لم يطع حين يصوم شهر متتابع. اذا لم يستطع من الصيام يطعم 60 مسكين، لانه يختار اي خصلة شاء، لا، وانما يرتب بينها حسب القدرة، واضح. وقيل يجب، لكن المصنف بين انها ان المكلف مخير لا على الترتيب. وقيل ايضا يجب بالافطار على المحرم كأن يأكل يشرب الخمر في شهر رمضان، اولا افطر، ثانيا تناول المحرم في هذا الافطار، واضح. هذا افطر على المحرم، قيل يجب عليه 3 كفارات، هاي الخصال ثلاثتها يجب ان يأتي بها، يجب ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكين، كلها تجب عليه، تجتمع عليه الخصال الثلاثة، الكفارات الثلاثة، هذا قول. وإذا أفطر بالمحلل، أفطر بالماء مثل والطعام العادي، فعليه كفارة واحدة، خصلة واحدة، إما عتق إما صيام إما إطعام. لكن القول الأول بأنه مخير على كل حال عليه أكثر الفقهاء، عليه مشهور الفقهاء، هو أن يكون سواء أفطر المكلف الصائم، سواء أفطر بالمحلل أو أفطر بالمحرم، فإنه تجب عليه كفارة من هذه الكفارات الثلاث. هذه هي المسألة الثالثة، دعنا نقرأها. الثالثة، الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. طبعا الرقبة ما موجود، عبيد ما موجود يعتقهم، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا، هو مخير أيها يختار، يجعلها كفارة لإفطاره، مخيرا في ذلك. وقيل بل هي على الترتيب، لا مخير، ليس مخير، على الترتيب، والمرة يحاول يعتق رقبة ككفارة عن إفطاره، ما يستطيع حينئذ ينتقل إلى الصيام، ما يستطيع ينتقل حينئذ إلى الإطعام. وقيل يجب بالإفطار بالمحرم 3 كفارات، إطعام وعتق وصيام شهرين متتابعين، وبالمحلل والإفطار على أمر المحلل، يأكل أكل محلل، كفارة واحدة، إما إطعام إما عتق إما صيام شهرين متتابعين. والأول يعني أن كلف مخير، قال أكثر يعني عليه عمل أكثر الفقهاء. هذه هي المسألة الثالثة. الرابعة، إذا أفطر زمانا نفصوه على التعيين. في هذه المسألة جاء أنه إذا أفطر صائم يوما كان صيامه فيه صيام نر معين، عفوا صيام معين، كصيام شهر رمضان، شهر رمضان صيام معين، لصيام رمضان لا يجوز إلا في رمضان، واضح، أو صيام النر المعين، كما لو نظرت أن تصوم يوم واحد بالشهر الواحد من سنة، هذا صيام معين في زمن معين، أنت لزمن إذا أفطرت كصيام معين كان عليك القضاء وكفارة كبرى، كفارة كبرى هذا طبعا ليس جديد لكن يريد بالأكوخ بالمسألة. كفارة كبرى مخيرة بين عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو ماذا صيام شهرين متتابعين، هاي سموها كفارة كبرى لأنها أكبر كفارة، هذه هي هذه الكفارة إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، كفارة جدا كبيرة في قبال كفارة عدم الوفاء باليمين الذي يحلف أنه يفعل كذا ولا يفعله، عليه كفارة أن يصوم 3 أيام متواليات، تلك كفارة صغرى. أين هذه شهرين متتابعين يصوم وأين تلك 3 أيام فقط؟ فتلك كفارة صغرى، هذه كفارة الإفطار كفارة كبرى. واضح؟ إذن الذي يفطر في صيام يوم معين عليه، يعني كصيام رمضان وصيام النذر المعين، عليه كفارة كبرى كما مر، هذا مر سابقا. واضح؟ لكن قيل عليه كفارة يمين، أكو هالشكل قول عندنا، يعني كفارة أن يصوم 3 أيام متواليات لا شهرين متواليين، لكن الأول أظهر من الأدلة وهو أنه عليه كفارة كبرى مخيرة، هاي الكفارة الكبرى بين 3 كفارات، إما العتق وإما الإطعام وإما الصيام شهرين متتابعين. واضح؟ هذه هي المسألة الرابعة. قال الرابعة: إذا أفطر زمانا يعني في يوم من الأيام نذر صومه على التعيين. واضح؟ النذر أيضا معين، شلون صيام رمضان معين إلا في رمضان، كذلك النذر المعين أيضا معين في يوم بالتحديد. قال: كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة، كما لو أفطر في شهر رمضان بالضبط، كفارة كبرى لا صغرى. وقيل كفارة يمين، عليه كفارة صغرى صيام 3 أيام متواليات أو إطعام 10 مساكين مو 60 مسكين. قال: والأول أظهر، لا، أنه عليه كفارة كبرى كما لو أفطر في رمضان، هو الأظهر من الأدلة. هذه هي المسألة الرابعة. ثم يأتي الكلام بالمسألة الخامسة بالنسبة للكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، قلنا حرام على الصائم وغير الصائم، لكن بالنسبة للصائم هذا الكذب تتأكد حرمته وعقابه يكون أشد بالنسبة للصائم طبعا، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه كما لعله مرت الإشارة إليه، الذي يكذب في شهر رمضان على الله أو على رسوله أو على الأئمة بالشكل الذي بيناه في محله طريقة الكذب، هذا لا قضاء عليه ولا كفر، لكن عليه إثم كبير. الخامسة: الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام حرام على الصائم وغيره، وإن تأكد يعني تأكدت الحرمة في الصائم، لكن لا يجب به قضاء، بهذا الكذب لا يجب القضاء ولا كفارة على الأشبه. هذه هي المسألة الخامسة. ثم المسألة السادسة جاء فيها أن الارتماس وهو غمس الرأس في الماء بالنسبة للصائم حرام، قلنا على الصائم أن يرتمس، على الأظهر من الأدلة حرام، لكن لا تجب فيه لا كفارة ولا قضاء، فقط حرام مثل الكذب على الله وعلى رسوله. وإن كان قيل أنه تجب فيه الكفارة والقضاء، لكن القول الأول وهو أنه لا تجب فيه لا كفارة ولا قضاء أشبه بالأدلة الشرعية. اقرأ. قال: السادسة: الارتماس حرام يعني على الصائم على الأظهر، ولا تجب به كفارة بهذا الارتماس ولا قضاء، وقيل يجبان الكفارة والقضاء، يجبان به يعني بالارتماس، والأول وهو عدم الوجوب أشبه. أما السابعة فقد جاء بها، جاء فيها أنه لا بأس للصائم أن يحتقن بالجامد على الأصح، يعني يجوز، ولا حرام ولا يفطر، لا بحكم تكليفي ولا حكم وضعي، لا حرام ولا بإفطار فساد للصوم، الحقن بالجامد وهو إدخال جسم في الدبر، لكن هذا الجسم جامد للدواء، طبعا يدخلون بعض الأدوية من طريق الدبر يدخلوها، هذه يجوز، لكن الاحتقان بالماء حرام. الاحتقان بالماء يعني واحد يدخل ماء في دبرة على مود يصير عنده إسهال يتخلص من القبض، هذا حرام في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان طبعا في حال الصيام، وحينئذ أيضا بحكم وضعي وهو وجوب القضاء، يعني الصيام يبطل على الأظهر، يجب عليه القضاء على الأظهر. هذه هي المسألة السابعة وضحناها، نقرأها. قال: لا بأس بالحقنة بالجامد للصائم على الأصح، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء أيضا على الأظهر. هذه هي السابعة. تعال نوضح الثامنة. الثامنة جاء فيها هذا المعنى: الذي يجنب بالليل ونام نعسان ما قدر يروح يغسل، لكن نام وهو ناوي للغسل، ونام ناويا للغسل قبل الفجر. انتبه ورا ساعة ساعتين، انتبه ساعة واحدة بالليل مثلا انتبه من النوم، ايضا اتعاجز يغسل، نام مرة اخرى ناويا، لانه بعد ساعة ساعتين قبل الفجر ايضا يقوم ويغتسل، نام نومة ثانية، انتبه ورا ما نام نام ثانية ورا ساعة ساعتين انتبه، ايضا شاف الفجر بعد بعيد قال انام نومة ثالثة واقعد قبل الفجر اغتسل واصلي فد مرة، فنام نوم الثالثة ناويا للغسل، لكن استمر به النوم ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، فات وقت الغسل. هذا 3 مرات ينام، هذا تلزمه حتى الكفارة على قول مشهور، لكن مع ذلك المصنف تردد فيه، قال وفيه تردد، تردد المصنف من هذه من وجوب الكفارة. لماذا تردد المصنف من وجوب الكفارة مع أنه مشهور أنه تجب عليه الكفارة؟ مشهور أنه تجب عليه الكفارة، أن المشهور اعتمدوا على روايات، اعتمدوا على بعض الروايات التي توجب الكفارة على اللي ينام 3 مرات إلى أن يطلع عليه الفجر هو ما غاسل، يبقى على جنابته. المصنف يقول هذه الروايات لا تدل على مطلوبهم، أنا طالعتها يقول رأيتها لا تدل على وجوب الكفارة، لا تدل على وجوب الكفارة، نعم تدل على وجوب القضاء فقط. واضح؟ هذه المسألة الثامنة. الثامنة من أجنب ونام ناويا للغسل، هاي النومة الأولى، ثم انتبه ثم نام كذلك، نام نومة ثانية كذلك يعني ناويا للغسل، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا يعني ناويا للغسل، لكن بعد ما قعد حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول المشهور، قال وفيه تردد لأن الروايات ما تدل على قول المشهور. هذه هي المسألة الثامنة. المسألة التاسعة جاء فيها مطالب كثيرة، جاء فيها أنه يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء توجب القضاء دون الكفارة، 9 أشياء عددنا قبل قليل في درس سابق، 7 أشياء توجب القضاء والكفارة، الآن نعدد 9 أشياء توجب القضاء لكن ما توجب الكفارة. واضح؟ يعني تفسد الصوم لكن لا يجب عليك أن تدفع الكفارة، هاي إنما تجب أين؟ في الصوم، في صوم الواجب المتعين كصوم رمضان، صوم رمضان متعين في زمن محدد وهو رمضان، كصوم النذر المعين في يوم محدد هذا صوم متعين، هذا إذا ما راعيت به هذه الأشياء 9 اللي راح نذكرها يجب عليك القضاء فقط دون الكفارة. الأشياء 9 أولها فعل المفطر، تناول المفطر، تناول الأكل والشرب قبل مراعاة الفجر مع القدرة على مراعاة الفجر، تستطيع جنابك أن تطلع وتشوف أنه الفجر صاير لو ما صاير، لكن أنت دون مراعاة تقول بعد الليل باقي إن شاء الله، هاي متى الفجر، تقول إن شاء الله الليل باقي فتأكل، بعدين يجيك واحد يقول لك أنت شنو تأكل تشرب، يقول له بعد الليل باقي الفجر ما صاير، يقول لك لا الناس أذنت وصلت وصار وقت الفجر، هذا عليه القضاء لكن ما عليه الكفارة. كذلك الذي مورد ثاني الذي يفطر استنادا إلى من أخبره أن الفجر طالع، عفوا لم يطلع بالمسألة الأولى الفرض الأول ما حد أخبره، هو افترض أن الفجر بعد ما طالع وبقى يأكل بقى يتسحر، هاي بالفرض الثاني لا بقى يتسحر استنادا إلى خبر من أخبره أن الفجر بعد ما طالع تسحر على راحتك، بعدين تبين أنه الفجر طالع وأنه كان يسحر بعد طلوع الفجر، هذا أيضا عليه القضاء دون الكفارة، طبعا مع قدرته على أن يروح يتعرف ويتأكد، وما تأكد اعتمد على خبر أحد المخبرين كان يكون زوجته وهي ما متأكدة، نفرض خلاصة وقعته في هذا المحذور، هذا عليه القضاء دون الكفارة. مورد آخر يجي واحد يخبره يلقاه يسحر، يقول له اترك السحور طلع الفجر، يقول له لا انت قول تخبر خبر الواحد ضعيف ما اعمل بي انا، واضح يكذبه انت مشتبه انت كاذب، يبقى يتسحر بينما بالواقع صدق الفجر طالع وبقى يتسحر، هو يظن ان المخبر كاذب ما يعتمد عليه وبقى يتسحر، وتبين انه الفجر طالع، هذا ايضا عليه القضاء دون الكفارة يفسد صومه. كذلك الذي أفطر المغرب استنادا إلى خبر، إجا وقالوا له صار الليل غابت الشمس صار وقت الغروب أفطر المغرب، فهو أفطر استنادا إلى ذلك الخبر. لما أفطر خلص قالوا له لحد الآن ما صار المغرب، تأكد تبين أنه ما صار المغرب وإنما أفطر العصر، وذاك اللي أخبره بدخول المغرب كان كاذب، هذا عليه قضاء دون الكفارة. كذلك الذي أفطر لأن صار بالهوى ظلمة، صار الظلمة هو توهم دخول الليل، قال شو الجو صار أظلم حتما الليل صار بعد أروح أفطر، راح فطر بعدين زالت الظلمة تبينت غيوم ما غيوم تلوث بالجو، تبين أنه لا مشتبه متوهم وأن الليل لم يدخل، هذا أفطر قبل الغروب عليه القضاء دون الكفارة. أما لو غلب على ظنه أن الليل قد دخل، يعني احتمل 90% 85% غلب على ظنه أنه الليل دخل، مو أنه متوهم وشلون ما كان وما متأكد، لا كأنما متأكد صار عدة تقريبا وثوق أنه الليل داخل، ففطر بعد أن فطر تبين أنه الليل لم يدخل بعد، هذا لا شيء عليه حتى قضاء لم يجب عليه، صومه صحيح واضح. لا ذاك المتوهم الذي شاف ظلمة، مجرد شاف الظلمة احتمل أنه الليل دخل راح أكل فطر، ذاك عليه قضاء. أما هذا مو فقط احتمل وإنما تقريبا تأكد صار عنده تقريبا وثوق واطمئنان بأن الليل دخل وأكل، هذا لا شيء عليه حتى قضاء ليس عليه، يعني لم يفطر كأنما ما فطر. من المفطرات التي تبطل الصوم وعليه القضاء دون الكفارة تعمد القيء، واحد يدخل إصبعة في بلعومة ويتقيء في نهار شهر رمضان مثلا أو في نهار صيام النذر المعين، هذا أيضا عليه القضاء دون الكفارة. أما لو ذرعه القيء، يعني سبقه القيء وحده طلع مو هو طلع بإصبعه، هذا لا لم يفطر لم يفسد صومه. يعني كذلك الحقن بالمائع، الحقن بالمائع قلنا حرام وتوجب القضاء لكن لا توجب الكفارة. كذلك دخول الماء إلى الحلق للتبرد، أنا فرضين هاي المضمضة واحد يتمضمض في شهر رمضان مرة على مود يبرد لسانه يتمضمض، إذا سبق الماء وراح إلى حلقه يعني إلى بلعومة، هذا عليه القضاء يبطل صومه دون الكفارة. وفرض الثاني أنه يتمضمض للصلاة، تدري أنت قبل الطهارة قبل الوضوء يستحب التمضمض والاستنشاق، استحباب هذا الشارع عامر بي استحبابا، هذا يتمضمض إذن بأمر الشارع، الشارع قال له يستحب أن تتمضمض قبل الوضوء واضح للطهارة، يعني هذا إذا أثناء التمضمض لأجل الطهارة التمضمض المستحب دخل ماء من المضمضة إلى بلعومة، هذا لا يجب عليه القضاء واضح، سبقه ما متعمد هذا حتى قضاء مواجب عليه. مما يوجب القضاء دون الكفارة معاودة المجنب للنوم مرة ثانية حتى يطلع الفجر مع أنه ناول غسل، تذكرون احنا قلنا الذي نام 3 مرات ناويا للغسل بالمرة الثالثة بعد ما يقعد إلى أن يطلع الفجر، هذا عليه قضاء وكفارة. أما لينام مرتين ينام يقول إن شاء الله أقعد وأغسل، يقعد يقول بعد وقت ينام مرة ثانية على أساس أنه يقعد قبل الفجر ويغسل، فبعد ما يقعد بهاي المرة الثانية يبقى نايم إلى الصبح، هذا عليه القضاء فقط دون الكفارة. أيضا من نظر إلى من يحرم عليه النظر إليها، نظر إليها بشهوة فأمنى، هذا طبعا فيه أقوال قيل عليه القضاء ينظر فقط نظر ما لامسها فأمنى خرج من المني، قيل عليه القضاء وقيل لا يجب عليه القضاء. المصنف قال الأشبه أنه حتى قضاء ما يجب عليه، حتى لو كانت المرأة محللة إلى زوجته يحل له أن ينظر إليها بشهوة وأمنى بسبب النظر إليها أيضا لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة كما مرت الإشارة إليه. هذه هي المسألة 9، إذن نقرأها 9 بها مطالب 9 أشياء توجب الإفطار يعني توجب القضاء لكن ما توجب الكفارة. قال يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين متعين بزمان معين كصوم رمضان، متعين برمضان كصوم النذر المعين في يوم معين، بتسعة أشياء. فعل هذا واحد، فعل المفطر تناول الأكل والشرب أو الجماع قبل مراعاة الفجر. ما راعى أنه الفجر طالع لو ما طالع، قال إن شاء الله باقي الليل متهاون، مع القدرة، مع القدرة على أنه يراعي الفجر ويتبين أنه الفجر طالع لو لا، لا هو قادر لكن ترك أهمل وراح يتسحر على راحته، بينما تبين أنه فيما بعد أنه كان يتسحر في وقت الفجر لا بالليل، حينئذ يكون قد خرب صومه، فعليه القضاء لكن دون الكفارة. الثاني، والإفطار إخلادا يعني استنادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع. هناك كان متهاون، هنا مو متهاون، إجا واحد وأخبره قال الفجر مو طالع، السحر، هو بقى السحر بعدين تبين أنه طالع، هذا عليه القضاء دون الكفارة. قال مع القدرة على عرفانه وأنه قادر أنه يترك خبر المخبر ويروح بنفسه يتأكد، لكن هو ما راح بنفسه يتأكد وعرف، استند إلى قول المخبر وقال لعد هذا هو إن شاء الله الفجر ما طالع وبقى السحر. قال ويكون طالعا ويتبين أن الفجر طالع وأن سحوره كان بعد طلوع الفجر، هذا عليه قضاء دون الكفارة. قال وترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر، بطلوعه يعني بطلوع الفجر، جاء مخبر قال له ترى الفجر طالع، قال له لا أنت كاذب. والإفطار واضح لظنه كذبه، لأنه يظن أن هذا المخبر كاذب، ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر. بعد وأفطر، قال والإفطار يعني وأفطر لظنه كذب المخبر. قال وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، بطلوع الفجر والإفطار، وأخبر أنه جنابك دردت أنت الآن تفطر، الآن تأكل في وقت الصيام في وقت الفجر، ما اهتم، قال أنت كاذب لظنه كذبه، هذا أيضا يوجب القضاء دون الكفارة. قال وكذا الإفطار تقليدا يعني استنادا إلى خبر أن الليل دخل، هاي المغرب قرب المغرب، قالوا له الليل دخل فهو أفطر، قلد هؤلاء القائلين، ثم تبين فساد الخبر، فساد خبر هؤلاء المخبرين الذين هو قلدهم استند إلهم، وأن العصر باقي بعد ما طالع ما صار المغرب، هذا عليه قضاء دون الكفارة. بعد والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، ظلمة صارت بالهواء بالجو عبالة صار ليل أفطر، هذا عليه القضاء. فلو غلب على ظنه، يعني فلو غلب على ظنه أن الليل دخل، مو متوهم مو موهمة فقط، وإنما أولدت هذه الظلمة عنده، ولدت عنده الظن الغالب احتمال 80-90% أن الليل دخل، قال لم يفطر، يعني هذا كأنهم لم يفطر، وإن كان أكل وشرب إلا أنه لم يفسد صومه. بعد وتعمد القيء موجب للقضاء، ولو ذرعه يعني سبقه القيء، مو هو طلع بأصبعه، لم يفطر. قال والحقن بالمائع أيضا موجبة، الحقن بالمائع موجبة للقضاء، ودخول الماء إلى الحلق للتبرد، يعني هو تمضمض للتبرد فدخل الماء إلى حلقه، هذا يوجب للقضاء دون الكفارة، دون التمضمض به يعني بالماء للطهارة للوضوء المستحب، واضح التمضمض مستحب عند الوضوء، هذا إذا سبقه الماء ماء التمضمض عند الطهارة لا قضاء عليه. بعد ومعاودة الجنب النوم ثانيا، ينام مرة أولى ويقعد يقول خلنا بعد مرة ثانية حتى أقعد قبل الفجر أغتسل، ينام النوم الثاني بعد ما يقعد حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر ناويا للغسل، هو ناوي للغسل لكن أخذ النوم، هذا يجب عليه الغسل، يجب عليه القضاء دون الكفارة. بعد ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، هذا أيضا يجب عليه القضاء دون الكفارة. قيل عليه القضاء، وقيل قيل عليه القضاء يجب دون الكفارة، وقيل لا يجب حتى القضاء لا يجب، وهو الأشبه. وكذا لو كانت محللة، لو كانت المرأة محللة له زوجته لم يجب، لم يجب عليه لا قضاء ولا كفارة. هذه هي المسألة التاسعة، ثم يتفرع على المسألة التاسعة فروع عديدة تبلغ 7 أو أكثر من 10 فروع تتفرع على هذه المسألة، وبعد ذلك أيضا فروع، فرع واحد ثم المسألة تجي المسألة الثانية 10. الفروع الأول منها جاء فيه لو تمضمض الصائم متداويا يعني تمضمض بالدواء
او جعل في فمه خرزا خرز خلاه فمه حتى ينظم في الخيط او ادخل غير الخرز في فمه لاي غرض من الاغراض فسبق الى حلقه دخل الخرز او الدواء الى حلقه الى داخل حلقه هذا لا يفسد صومه ما متعمد في ادخال الخرز او الدواء الى داخل الحلق لكن سبقه ودخل هذا لا يفسد صومه اما لو فعل هذه الامور عبثا لا لاجل الدواء ولا لاجل انه شغل ينظم خرز ويضع الخرز في فمه وضع خرزة عبثا يعبث فيها في فمه ودخلت الخرزة او السائل اللي وضع في فمه دخل الى حلقه قيل عليه القضاء لانه مقصر هو عرض صومه للفساد وقيل ليس عليه القضاء حتى لو كان عابثا في ادخال هذا الشيء الى فمه وسبق ودخل الى بلعومه هذا ليس عليه القضاء المصنف قال وهو الاشبه لانه على كل حال غير عامد هذا هو الفرع الاول نقرأه لان الفروع كثيرة نقرأ فرع فرع الاول لو تمضمض متداويا او طرح في فمه خرزا او غيره غير الخرز لغرض صحيح لا للعبث شغل عنده فسبق الى حلقه سهوا دخل الى داخل حلقه لم يفسد صومه ولو فعل ذلك عبثا لا لغرض صحيح لا لأجل الدواء لا لأجل شغل معين حط شيء بفمه وسبق وذهب إلى بلعومة قيل عليه القضاء وقيل لا وهو الأشبه هذا الفرع الأول الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الأسنان سواء وحده خرج من بين الأسنان أو هو أخرج بخيط أو بعود رقيق هذا يحرم ابتلاعه للصائم ورا السحور ورا ما يطلع الفجر بقايا السحور في أسنانه يحرم عليه يبلعها إذا ابتلعه عامدا وجب عليه القضاء والأشبه أن عليه القضاء والكفارة أيضا لأنه أكل متعمد وأما إذا دخل إلى داخل حلقه سهوا هاي بقايا الطعام الموجودة في الأسنان فلا شيء عليه سهوا لا عليه قضاء ولا عليه كفارة نقرأ الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم حرام فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والأشبه القضاء والكفارة وفي السهو لو ابتلعه سهوا لا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة الفرع الثالث لا يفسد الصوم ما يفسد الصوم الشيء الذي يصل الى الجوف الى البطن بغير طريق الحلق عدا الحقنة بالماء قلنا الحقنة بالماء من الدبر تفسد الصوم لكن بطريق اخر كأن يوصلوا له اكل او دواء الى جوفه عن طريق صوندة مثل يجعلونها في رأسا في البطن يفتحون فتحة في البطن ويدخلون غذاء او دواء او دم هذا حينئذ دواء دخل الى جوفه او الاكل او الماء لا عن طريق الحلق ولا عن طريق الدبر هذا لا يفسد الصوم لكن قيل اذا صبوا الدواء في الاحليل يعني في ذكر الرجل الى ان يصل من الاحليل الى الجوف الى داخل البطن هذا يفسد الصوم هذا قيل انه يفسد الصوم المصنف تردد لم يحكم بفساد الصوم ولم يحكم بصحة الصوم اتردد منشأ التردد قولان القول الاول انه يفطر لانه على كل حال مسلك هذا الاحليل مسلك لدخول الاكل او الماء او الدواء مسلك للافطار موجب للافطار مثل الحقن بالماء بالدبر توجب الافطار هذا قول قول اخر يقول لا ما يفطر لان المثانة هذا يروح الماء او الدواء من الاحليل يروح للمثانة والمثانة ليست موضعا للغذاء لا هي معدة لا هي امعاء واضح فكأن الاكل ما راح للجوف لذلك ما يفطر إذا قولان متضادان المصنف ما اختار أحدهما فلذلك تردد اقرأ. الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق، هذا الذي يصل إلى البطن يعني عن طريق آخر غير طريق الفم وغير طريق الدبر، هذا لا يفسد، ما يفسد الصوم، لا يفسد بها الصوم. كذلك الذي يبلع بساقه يبلع ريقه ما يفسد صومه حتى لو كان عمدا. نعم إذا النخامة أو البساق طلعهن للخارج، طلعهن من الفم ثم مرة ثانية بلعهن، اعتيادي يكون قد أكل شيء خارجي يبطل صومه. أيضا ما ينزل من الفضلات من الرأس يعني من أعلى الأنف ينزل فضلات مواد مخاطية أحيانا تنزل إلى الفم، إذا استرسل بدون عمد وتعدى إلى الحلق من غير قصد هذا لا يبطل به الصوم. أما لو المواد المخاطية اللي تنزل من أعلى الأنف تنزل للفم وجنابك تقدر تقذفها للخارج ما قذفتها عمدا ابتلعتها يبطل صومك. اقرأ المسألة الرابعة أو الفرع الرابع. قال لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة مواد المخاطية من البلعوم والبساق الريق ولو كان عمدا، حتى لو عمدا بخلاف النخامة يعني المواد المخاطية اللي تنزل من الأنف اللي ابتلعها عمدا لا يبطل صومه. قال ما لم ينفصل عن الفم، إذا طلعتها للخارج بسقتها ثم مرة ثانية رجعتها لفمك جادي تبطل الصوم. قال وما ينزل من الفضلات المواد المخاطية من رأسه يعني من أعلى الأنف إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصدين، ما قاصد يبلعها وحدها راحت، لم يفسد الصوم ولو تعمد ابتلاعه أفسد الصوم. الفرع الخامس جاء فيه الأشياء التي لها طعم، الأشياء التي لها طعم يضعونها في الفم إذا تغير به الريق من غير أن تنفصل أجزاء ذلك الشيء كالعلك مثلا، العلك بطعم والريق يتغير بطعم العلك، الريق يصير بطعم وهو طعم العلك لكن ما تنفصل أجزاء العلك فقط طعم يجي من عنده للريق، هذا العلك وأمثاله يفسد الصوم لولا؟ قيل يفسد الصوم وقيل لا يفسد الصوم وهو الأشبه، الأشبه أنه ماكو شيء طبل الجوف فقط طعم راح للريق، أجزاء العلك ما تفتتت وراحت للجوف إذن لا يفسد. الخامس ما له طعم كالعلك قيل يفسد الصوم وقيل لا يفسده وهو الأشبه لأنه العلك ما تتفتت أجزاءه إلا إذا تفتتت أجزاءه وراحت إلى الجوف حينئذ يكون قد أكل أجزاء من العلك حينئذ يفسد صومه. الفرع السادس جاء فيه إذا طلع الفجر وفي فمه طعام ليسحر، هو ليسحر أذن للفجر في فمه يوجد طعام يجوز لي بالعلاه يجب أن يلفظه يعني يقذفه خارجا وجوبا، اما لو ابتلعه قال هذا من الاول وما كان موجود بحلقي انا بلع لا هذا يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة. ايضا اقرأ السادسة اذا طلع الفجر وفي فيه في ثمه طعام لفظه يعني وجب عليه ان يلفظه يقذفه الى الخارج ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة. السابعة جاء فيها الشخص الذي انفرد برؤية الهلال، هلال شهر رمضان ليلة شهر رمضان رأى الهلال وحده هذا يجب عليه الصوم حتى لو الناس كلها ما شافت الهلال وبقت مفطرة ثاني يوم افطروا هو شاف الهلال عليه ان يفطر عليه ان يصوم عفوا ما له علاقة بالناس. قامت عليه الحجة رأي الهلال هلال رمضان الناس كلهم منكرين لهلال رمضان ما لهم علاقة به هو يصوم فاذا افطر يقولاني حالي حال الناس حتى لو شفت الهلال دول الناس كلها ما صامت بس انا يصوم فإذا أفطر وجب عليه قضاء وكفارة. اقرأ المنفرد برؤية هلال شهر رمضان وحده شاف الهلال بقية الناس ما شافوه إذا أفطر ثاني يوم كن يصوم شاف الهلال إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة. هذا هو الفرع السابع. ثم تجي المسألة العاشرة هاي فروع سبعة تفرعت على المسألة التاسعة ثم نواصل المسائل المسألة العاشرة اللي تتعلق بموضوع المفطرات ووجوب الامساك عنها. المسألة العاشرة جاء فيها يجوز الجماع في ليلة الصيام باكر كون اصوم الليل يصير بجماع يصير الليل ما بيصيام يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر من الوقت مقدار أن يجامع ويغتسل. هاي الفترة يجوز لبيها أني الماذا أن يجامع، يعني بعد للفجر مثلا لطلوع الفجر بعد 3 أرباع الساعة نفرض، ويطلع الفجر يعني عليه أن يمسك ويصوم، هات 3 أرباع ساعة يقدر بيها يجامع يوقع الجماع ويقدر يغسل، يجوز له. أما لو تيقن ضيق الوقت بقى ثلث ساعة لطلوع الفجر وقت ضيق مع ذلك جامع، واضح؟ ولما جامع راد يغتسل ما لحق، أذن أذان الصبح، أذن أذان الفجر، فأذن أذان الفجر يعني طلع الفجر وهو مجنب ما لحق يغسل، هذا يفسد صومه وعليه الكفارة أيضا. هذا فرض. فرض آخر، هذا متيقن أنه الوقت ضيق مع ذلك جامع، فرض آخر أنه ما متيقن أن الوقت ضيق، يظن أن الوقت واسع، يظن أنه بعد ساعة ونص أو بعد ساعة للأذان لطلوع الفجر، ظن ما عنده يقين، واضح؟ فإذا جامع مع مراعاة الوقت، واضح؟ يعني بدون أن يفرط بالوقت استعمل السرعة، ومع أنه أسرع مع أنه استعجل وراع الوقت وبقى منتبه لطلوع الفجر خاف يطلع الفجر هو بعد ما غاسل، مع ذلك ما لحق يغسل وطلع عليه الفجر، واضح؟ هذا ليس عليه شيء من القضاء أو الكفارة، لا عليه قضاء ولا عليه كفارة، واضح؟ لأنه هو كان يراعي الوقت وكان يظن أن الوقت واسع، فتبين لا الوقت مو واسع. أما لو أهمل ما اهتم ظل على كيفه، هو يظن أن الوقت واسع وظل على راحته، ما راعى الوقت وما انتبه للجو أنه راح يطلع الفجر، لو ما يطلع طلع الفجر الأول الكاذب، لو ما طلع حتى يبقى يترقب الفجر الصادق الثاني، ما اهتم أهمل وجامع، وإذا بي قبل أن يغتسل يطلع الفجر، هذا عليه القضاء دون الكفارة. هذه هي المسألة العاشرة. المسألة العاشرة أقرأ: يجوز الجماع حتى يبقى كل الليل حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه، يعني إيقاع الجماع والغسل، يعني بعد للفجر 3/4 ساعة ساعة هو بإمكانه أن يجامع ويغتسل، يجوز له لأن عنده مقدار يقدر يجامع به ويغتسل به. فرض آخر: ولو تيقن عند يقين تيقن ضيق الوقت، ولو تيقن ضيق الوقت بعد أقل من نص ساعة ويطلع الفجر فواقع، قال فسد صومه، يعني شنو فسد صومه؟ يعني إذا ما لحق يغسل ما وسعه الوقت للغسل وطلع الفجر وهو بعد مجنب فسد صومه، وعليه الكفارة مو فقط القضاء. فرض هذا ثاني. فرض ثالث: ولو فعل ذلك يعني جامع ظانا سعته، يظن أن الوقت واسع، يظن ما مطمئن، فإن كان مع المراعاة للوقت منتبه للوقت مستعجل ما على كيفه ما مهمل لم وإذا به معها عجلة مع مراعاة للجو يباوع للجو خاف الفجر الكاذب يطلع، بعد ذلك ما لحق يغتسل طلع الفجر الصادق وهو مجنب، قال لم يكن عليه شيء، ما عليه شيء لأنه كان مراعي للوقت وكان يظن أن الوقت واسع. وإن أهمله، أهمل مراعاة الوقت ما انتبه للوقت ظل على كيفه إلى أن طلع الفجر وهو ما غاسل، قال فعليه القضاء، هذا عليه القضاء دون الكفارة. هذه هي المسألة العاشرة قرأناها. أما المسألة الحادية عشرة ماذا جاء فيها؟ مسألة الحادية عشرة جاء فيها أن الكفارة تتكرر بتكرر الموجب لها. مثلا إذا كان في يومين من صوم يومين يفطر، يومين يفطر بالعمد يتعلق به كفارتين، واضح؟ إذا كان في يومين من صوم يخل به وكل يوم يتعلق به الكفارة، الكفارة تتكرر. أما إذا في يوم واحد يفعل موجب الكفارة مرتين، يعني في يوم واحد يأكل مرتين، في يوم واحد بشهر رمضان يأكل مرتين، إذا أكل مرة وجبت عليه كفارة، مرة ثانية ورا نص ساعة هم يأكل، هم تجب عليه كفارة أخرى؟ قيل تتكرر عليه الكفارة مطلقا، حتى لو في يوم واحد أكل مرتين أو أكل وجامع، واضح؟ تجب عليه الكفارة. وقيل إذا أكل وأنطى كفارة، أنطى إطعام 60 مسكين مثلا أو عتق رقبة، للعصر هم أكل مرة ثانية بعد الكفارة، بعد ما أعطى كفارة أيضا يحتاج كفارة أخرى، أيضا تتكرر عليه الكفارة. أما لو أكل الصبح وما أعطى كفارة للعصر جامع، هو صايم عود، هذا يعني أكل وبعدها جامع دون أن يكفر بعد الأكل، ما صارت بالوسط كفارة، هذا لا تتكرر عليه الكفارة، كفارة واحدة. وقيل لا تتكرر الكفارة في يوم واحد، لو الإنسان أخل بالصيام أفطر عدة مرات في يوم واحد لا تتكرر عليه كفارة، عليه كفارة واحدة. المصنف قال وهو الأشبه، سواء كان هذا الخلل اللي أخل بالصيام سواء كان من جنس واحد كالأكل، يعني الصبح أكل والعصر أكل، الأكل من جنس واحد، الإفطار حصل بجنس واحد جنس الأكل، أو بأجناس مختلفة كأن يكون الصبح أكل والعصر أو الظهر جامع، جنسان من المفطرات مختلفان، المفطر الأول من جنس الأكل، المفطر الثاني من جنس الجمعة، ما يفرق. إذا تكرر من عنده المفطر لا تتكرر عليه الكفارة في يوم واحد. أما إذا تكرر المفطر في يومين، بهذا اليوم أكل وباليوم الثاني جامع أو أكل أيضا، حينئذ تجب عليه كفارتين. هذه المسألة الحادية عشرة، اقرأ. المسألة الحادية عشرة تتكرر الكفارة بتكرر الموجب بتكرر المفطر. إذا كان في يومين، إذا كان الموجب تكرر في يومين، يوم أكل واليوم الثاني هم أكل أو جامع، من صوم يتعلق به الكفارة، طبعا من الصيام، من أنواع الصيام اللي تتعلق به الكفارة، وإلا صيام النذر غير المعين قلنا حتى لو تاكل به 100 مرة ما به كفارة، لا، صيام رمضان أو صيام النذر المعين هذا الذي تجب فيه الكفارة، هذا إذا تكررت من الصائم الإفطار في يومين وجبت عليه كفارتان، تكرر منه الإفطار في 3 أيام وجب عليه 3 كفارات وهكذا. قال وإن كان في يوم واحد، إذا كرر الإفطار لكن في يوم واحد، قيل تتكرر مطلقا الكفارة، تتكرر مطلقا، واضح، يعني سواء بيوم واحد أو بيومين، يعني هذا الإفطار تكرر في يوم واحد أو تكرر خلال يومين، كل يوم أفطر مرة، أو إذا أفطر في اليوم الواحد على جنس واحد مرتين، يعني جنس واحد وهو جنس الأكل، مفطر واحد وهو الأكل مرتين أكل، ماذا تتكرر الكفارة. أو أفطر على جنسين مختلفين، كأن في يوم واحد أكل وجامع جنسان مطلقا، تتكرر الكفارة، واضح، مطلقا سواء كان من جنس واحد المفطر أو من جنسين. وقيل إن تخلله التكفير، يعني الكفارة تتكرر إذا تخلل بين الإفطارين تكفير، أكل وطى كفارة ومرة ثانية أنه بأكل أو جامع، حينئذ تتكرر الكفارة. أما إذا ما كفر في الأثناء في الوسط فلا كفارة، فلا تتكرر عليه الكفارة، وإنما عليه كفارة واحدة. وقيل لا تتكرر مطلقا الكفارة في اليوم الواحد، يعني باليوم الواحد تفطر 100 مرة ما تتكرر عليك الكفارة، عليك كفارة واحدة، وهو الأشبه، سواء كان من جنس واحد هذا المفطر أو مختلفا، أو كان من أجناس مختلفة، سواء أفطرت مرتين أو 3 مرات على الأكل، أو أفطرت مرة على الأكل ومرة على الجماع ومرة على مثلا شيء آخر الارتماس، على كل حال لا تتكرر الكفارة مرة واحدة. هذا هو رأي المصنف. هذه هي المسألة 11 ويتفرع عليها فرع هذا الإخراء، نوضحه أول مرة. من فعل شيء يوجب عليه الكفارة، كان أكل في شهر رمضان، هذا فعل ما يوجب الكفارة، ثم بعد أن تناول الإفطار، تناول المفطر الصبح الساعة 11 مثلا، سقط عن الصوم. ليش؟ لأن راد يسافر سفر، المسافر يسقط عن الصوم، لكن بعد ما تناول المفطر الصبح تريق وراد يطلع يسافر وهو في شهر رمضان، أو مرأة الصبح تريقت ورا ساعتين إجاها الحيض بطل صومها من ناحية الحيض، هنا هو هذا المسافر أبطل صومه قبل السفر بأن أكل، المرأة الحائض قبل ما تحيض أبطلت صومها بأن أكلت تريقت، لكن هل عليهم كفارة لو لا؟ لأنهم باقي النهار مو واجب عليهم يصومون، لأن الرجل راح يسافر المرأة راحت حاضت، مو واجب عليهم يكملون الصوم، يجب عليهم القضاء لأن أبطلوا الصوم بالأكل، لكن الكفارة تجب، قيل تسقط الكفارة وقيل لا، وهو الأشبه، الأشبه أن الكفارة لا تسقط، لأن أبطلوا الصوم مو بالحيض ولا بالسفر.